اختلاف فيها. بناء على ذلك قالوا انه لا يصح بيع الحشرات مثلا كالبقر والوزغ والعقرب والسباع التي لا منفعه فيها. آلات له لا يجوز بيعها عند معظم العمر لانها محرمه، فهو ينتفع فيها منفعه غير مشروعه، منفعه غير مشروعه. لكن اختلفوا في بعض الاشياء بناء على هذا الشرط. جمهور العلماء اجازوا بيع النحل لانها حشره صحيح هي حشره، لكن هذه الحشره اقتناؤها ينتفع به لانها تصنع الاحسن. ودود القز لا يكون دود القز هذا الدود يصنع الحرير، الحرير الذي تصنع منه الاقمشه الغالبه، هذا الدود يتغذى بورق الاشجار وخاصه ورق التوت. هذا عندما يكبر يبني حوله بيتا ويتكئ فيه ثم يتحول الى حراشه وتطيبه. هذا البيت يحل بطريقه معينه يصبح خيوط غاليه جدا اسمها الحرير، تسمى منه الاقمشه. الامام ابو حنيفه منع بيع النحل ودون القرض، لكن جمهور العلماء ومعهم اجماع ابو يوسف من صاحب اصحاب ابي حنيفه والامام محمد قالوا بل يصح بيعها. لكن كره الامام ابو حنيفه بيع ادواته له، والجمهور والصحابه حرموا بيع ادواته له لانها لا ينتفع بها الا بفعل محرم. اذا ما لا منفعه به او لا ينتفع به منفعه مشروعه باي وجه من الوجوه لا يصح بها.
العاب الاطفال
سنه
كذا
ماذا؟
العاب الاطفال،
العاب الاطفال هذه ينتفع بها الطفل يلعب بها، لا معنى ليس بها شيء. لكن الاصنام التي توضع في البيوت من اجل الزينه حرام ولا ينتفع بها ولا يجوز اقتناؤها. ينبغي أن يفرق بين ما هو فعل النائب للأطفال وبين ما يتخذ الزينة في البيوت. وقد يكون فيه منفعة لكن ليس الآن في المستقبل. يعني أنت تشتري حمارا صغيرا لا تستطيع لا أن تحمل عليه ولا أن تركبه ولا ينتفع به الآن، لكن عندما يكبر ينتفع به فإذا يباع. وقد يكون فيه رجل منفعة وهو الأفعى، الأفعى مضرة قاتلة خطيرة أليس كذلك؟ ولكن هذه الأفعى يستخرج منها التجارة الذي تعاني في السوق، فالأفعى صناع الأدوية يستخدمون منها دواء مهما له فوائد كثيرة، فهل يباع بناء من أجل فائدته؟ قال قد يكون فيه منفعة، أو قد يكون يستفاد من بعض الوجوه استعمالية. الآن العمليات الجراحية في المشاهد لا يمكن أن تجري على المريض غالبا إلا تحت التخدير، صحيح؟ يخدرونه ثم يجري العملية لأنه قد يتعرض لآلام شديدة لا يتحملها، وقد يكون تخدير أمرا ضروريا من أجل عدم الحركة أو من أجل نشاط بعض الأجهزة مما قد يؤدي إلى خلل في العملية الجراحية. فإذا أن هذه المادة المخدرة إذا استعملت من قبل بعض المؤمنين هي قاتلة ومضرة ومفسدة، ولكنها إذا استعملت استعمالا طبيا هي نافعة، هي نافعة بل هي ضرورية. لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع الطبيب أن يؤدي كثير من العمليات الجراحية إلى تحت التخدير. وهذه المادة المخدرة منها ما هو من نسج كيميائي ومنها ما هو من منشأ نباتي كالخشخاش وغيره والحشيش وغيره. فهناك بعض أنواع من المواد المخدرة تستعمل في المجال الطبي استعمالا مهما، وقد يصل الألم في بعض الحالات الطبية إلى درجة لا تطاق، فنلجأ إلى تخفيف حالة الألم الشديدة. الطبيب يقول يجب أن نستعمل بعض مخدرات الألم التي لها منشأ مخدر، مخدر الألم إما وجوديا وإما جهازيا. فهذه الأنواع من المواد التي تعتبر ضارة مفسدة لعامة الأحوال، إلا أن في المجال الطبي تعتبر نافعة ومستعملة بشكل عام. نعم، هناك أيضا السم. السم إذا أراد الإنسان أن ينتحر له أن يستعمل السم، هو غير جائز، فهو ليس من الأدمان، هو ضعف، ولكنك أحيانا تضطر إلى استعماله من أجل أمور مؤذية. إذا كانت هناك بعض الحشرات الخطيرة موجودة في البيت ولا سبيل لك إلى قتلها، ليس عندك إلا وسيلة واحدة وهي السم. هنا بعض القوارض كالجرذان والفئران والحبوب تقضي على المعاصي، وطريقة المعالجة تتعلق بها ما هي؟ هي السم. أنت مضطر لأنك تقضي على رسولك، وهناك بعض السموم تستعمل من أجل مقاومة بعض الحشرات. أنت لا تستطيع أن تنام، لا تستطيع أن إلا إذا استعملت هذا السم. هو السم يستعمل في مقادير محدودة جدا، تقتل الحشرة ولا تقتلك ولا تؤذيك، المأمور لا تؤذيك. هل يجوز بيعه في مثل هذه الحالة؟ نقول إنه ضمن الحدود التي تستعمل لمنفعة الإنسان لا لضرره يجوز استعماله. فإذا تحولت للاستخدام ضد مصلحة الإنسان ومنفعته فإنها لا يجوز استعماله، لا يجب. لا، الخمر نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لم يجعل الله فيه الشفاء ولا يعتد بأثره الدواء. إلا أني أريد أن أقول لك شيئا، الخمر من حيث هو خمر قال به النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، صريح لله حرم استعمال حتى بالمدارة. لكن مادة الكحول ولمادة الفعالة قد تستعمل لا من حيث إنها دواء، لا ولا يعالج بها، لكن هي تستخدم كوسيلة كمادة حالة تسمى سواخ، تعالج بها المادة الدوائية لتستصلح فتصبح مقبولة للجسم. أدوية السعال وبعض الأدوية الأخرى لا يمكن أن تصبح جاهزة للاستعمال إلا إذا عوجت بالنسبة من الأمور بعين ضعيفة تصبح قابلة للذوبان وقابلة للمعالج للاستعمال. قالوا إذا كان لا يستعمل من حيث إنه هو الدواء وإنما المعالج للدواء، قالوا إنه يجوز عند كثير من الدواء. أما أن يعالج أن يتداوى به لا يجوز. تمام؟ فهمت؟
يستعملون
الكحول أنت تقصد الكحول أو الزمر؟
الكحول
والزمر لا، الكحول هو المادة الفعالة التي تكون في الخمر، وهي فعلا يستخدم كمادة معقمة وليست لأجل الشرب. يعني أنت المواد مثلا تريد أن تستعمل، الطبيب يريد أن يستعمل بعض أدوات الجراحة يعقمها بالكحول، يريد أن يعطيها الإبرة يعقم المادة بالكحول، هو لم يستعمله كدواء ولا استعمله للجراحة للأكل والشرب. المحرم بالنسبة لي هذه المادة ما هو؟ أن يشربها. أما إذا كان يعقم بها ولكن الجراثيم المرضعية في الأدوات التي تستعمل في العلاج في الأعمال الجراحية بصغر الجرح تستعمل فيه الكحول، فإن هذا العلماء قالوا ليس فيه بأس. هذه المسألة أريد أن خرج بها عن القصر، لكن سؤالك في محله. عندنا قاعدة تقول إذا ضاق الأمر اتسع، انتبه إليه، نحن الآن لا نتحدث عن تناولي في الشراب ولا عن تناولي كدواء، وإنما عن استعماله كمعالج لمادة أخرى لا على المتناول. فأرجو الانتباه، الكحول أصبح مادة لا غنى في مجال الطب عنها ولا في مجال الصناعة. إلى فترة قريبة كانت وسيلة التعقيم الطبية الوحيدة في مجال الجراحة والاستعمالات الطبية الكثيرة هي الكحول. الطبيب قبل أن يبدأ عمله يرسل إليه الكحول ويرسل أدواته للكحول. الآن صار في هناك أجهزة كهربائية تعقم، يضع الطبيب الوسائل فيها تعقم إما بحرارة وإما بأشعة. وكذلك صار عندنا بدلا من الكحول مواد أخرى تستعمل في مجال التطهير وقتل الجراثيم. لكن حتى الآن لا تزال مادة الكحول مادة مستعملة طبيا، وكما ذكرت قد تستعمل من أجل حل مواد لا يمكن أن تذوب إلا بالكحول صناعيا. بما أنه قد كان صار الكحول انتشار في مجال صناعة العطور، في مجال إزالة بعض الأدوية، في مجال التعقيم، في مجال التطبيب، لا على أنه هو الدواء، على أنه يعالج به بعض الحالات من بعض المواد والغذاء. القاعدة قلت لك اسمها إذا ضاق الأمر اتسع. الإمام الشافعي في مصر رحمه الله تعالى سئل، قال له هذه الجرار لكن انتبه إليه، الجرار ما يسمى قيلة، قلة إلا يعني العاب الرحيم ما من الزخار، تعرفوا؟ هذا الوعاء يصنعونه من رماد الحمامات، يعني يدخل في تركيبه رماد الحمامات، ورماد الحمامات يصنعونه من رمش البهائم وهو نجس. فسألوه قال لا يجوز، ذهب إلى مكان آخر سألوه سؤال نفسه قال لا يجوز، ذهب إلى مكان ثالث فقال أكل قلال مصر هكذا؟ قالوا كلها. قال إذا ضاق الأمر اتسع. فالعبارة هذه هي الإمام الشافعي. هذه الكلمة تسمى في مصطلح الفقه عموم البلوى، عموم البلوى. ومثلها في الفقه عندنا هو المسألة التالية، الشوارع التي تمشي فيها البهائم تنجس البهائم فيها، ولو كان البهائم معهم عند ظهور الماء نجس ينزل النار عليه، فتمشي الناس يمشي الناس فوقه فرشاش الماء المتنجس بلوث البهائم يصل الى ثيابه، وخاصه في ايام الشتاء. صحيح جدا. هذه مشكله، وهو انه لا يمكن الاحتراز منه، لا يمكن ان اذا لم اصاب بسبب مشي ساصاب بسبب مشي عين. اذا كنت حذرا من كل نفسي لن استطيع ان اتجنب تاثير مشي عين، تمام؟ بسبب ذلك العلماء قالوا ويعفى عن رشاش الشوارع، يعفى فهو نجس لكنه معقول. لماذا كان معقولا؟ قالوا لانه مهم، ولان هذه المساله توقع الناس في الحرج، ولان الله سبحانه وتعالى قال ما جعل الله عليكم بالدين من حرج، ولان المشقه تجلب التيسير. هكذا الله قال لك قواعد شرعيه، اي قومي من بعد موت دخل في صناعة العقول، دخل في التعقيم، دخل حتى الكحول في النيتين الأزرق الذي يستعملونه في النار وفي صناعة الدهان وفي صناعة أخرى، هذا سام قاتل لا يستمر الإنسان، استمر بشيء لا يستمر، لكنه كذلك هو الكحول. بما انه قد دخل في كل مجالات الصناعه حتى الاصبغه لا تستعمل، لا يمكن ان تصبح جاهزه للاستخدام الا اذا اذيبت، وما تزال الا بالكحول. وبدا بهذا الاتساع في استخدام الكحول العلماء المعاصرون قالوا اذا ضاق الامر اتسع. اذا هذا لا يعني انه ضائع، لكنه يقال انه نجس لا خوف، إنه نجس لا خوف. قال وأعطيني مثال، طبعا نحن عندما نجد أنه صار الأمم لأنه شاع وانتشر وصار الناس جميعا قد ابتلوا بهذا الموضوع ولسبب مشهور، يعني مثلا التطبيق مشهور، الدهانات مشروعة، اللباس مشروع، واستمرار الأصابع الأنبياء للنبسة مشروعة، ما كان المدينة أنا أقول ما كان المدينة لما كان في هذا الشكل والعامة وانتشر استعمالها لضرورة الاستعمال، فأصبحت إذا ضغط خضعت القاعدة إذا ضغط الأمر في التسامح. عندما يأتي البديل وينتشر كما انتشر في الأصل المحرم نقول لم يعد ضيقا وعادت المسألة إلى الأصل الشرعي. نعود إلى المسألة ونقول بناء على هذه القاعدة قد يستفاد من بعض الأشياء المحرمة فوائد مباحة. فالخشب الذي تصنع منه أدوات اللغو قد نستعمله لأشياء أخرى، يمكن به المجفر، بل بعض الحالات الطبية، بعض المعادلات الطبية يستعمل فيها صوت الموسيقى كمهدئات نفسية للمريض، يرون أنها هي أولى وأفضل وأنجع من الأدوية الكيميائية. هل يجوز استعمال أداة موسيقية من أجل التخفيف أو من أجل معالجة مرض عصبي استبد المريض لتهدئة أعصابه؟ نقول إذا تيقنا من أن هذا المريض تعاليم هذه الأداة أو هذا الصوت الموسيقي الخاص ولا غنى عنه، فإن هذا الإنسان هو بحد ذاته يجوز له استعمال هذه الأداة لمعالجة مرضية دم الضوابط وضمن الشروع. أنا الآن لا أتكلم عن جواز تمام وعن جواز تمام، لكني أتكلم عن أنه هل الأداة هي ضرر معه ولا هناك وجه من المنفعة الخاص قد يكون بناء على ذلك. الأجهزة الأوديو والفيديو المعاصرة تستعمل لبث أبشع أنواع اللقاءات، صح؟ هذه الشاشة الصغيرة ما أفسد المجتمع في هذا العصر شيء كما أفسدت هذه الوسائل، وكل شيء تجده في الشوارع من كسر هو في الحقيقة عبارة عن صدى وأثر لفساد الذي تبثه هذه الأجهزة. أنا لا أقول هذا، ولكن ألا ترون أن ذلك سبب استعمالنا السيء لهذه الأجهزة؟ وخلاف من يوقف هذه الأجهزة تطبيق الإيمان الإسلامي الصحيح؟ هذه الأجهزة هي الإعاقة، هذا التلفزيون أو المذياع كل إعاقة، إن له خيرا يقدم لك الخير، إن له شرا يقدم لك الشر. أنا الآن عندي مسجلة أسجل أقراص من القرآن، من الدروس، من الإنشاد الديني، من المواعظ، من النصائح، من الأمور النافعة، فأنا أجعل بيتي الأمين أو أسجل الإمام الماجن والموسيقى المسيئة فأغسل بيتي وأغسل مسجد. المشكلة لا تكون في الجهاز، تكون فيما تحشو وفيما تستخدم من الجهاز. أنا أقول لكم أنا ليس عندي تلفزيون وأخاف منه، لا أخاف منه فقط على المال، أخاف مع نفسي لأنه قد يصير استعماله، ولكن أقول إننا يمكن لو أن لنا حضورا إسلاميا في المجال الإعلامي لكان لنا أثر كما يفسد أولئك، يمكن أن يكون لنا أثر إصلاحي كبير، لكننا نحن الذين حجمنا دعوتنا وغلبنا أنفسنا عن ساحة العمل الدعوي فصارت الساحة لهم بدلا من أن تكون لنا. أجهزة البث المرئية والمسموعة يجب أن يكون استعمالها لمعصية، والسبب في ذلك عدم قيام المسلمين بتوظيفها توظيفا جيدا. أنا الآن أريد أن أشتري جهازا، عندما تزوجت لم آتي إلى البيت لا بالتلفزيون ولا بالإذاعة والمذياع، لكني أتيت بمسجلة ووضعت إلى جانب المسجلة أشرطة من أجمل أنواع الأشرطة من الإنشاد العالي الجودة والجميل جدا جدا، أضع الشريط وليسمع الناس وامشي. الآن بعد ما مضى على زواجي حوالي 35 سنة تقريبا، الآن زوجتي أصلا لا تحسن استعمال المذياع ولا تهتم به ولا تريده، ولكنها توظف المسجلات المرئية والمسموعة غير استخدام. أنت الآن المشكلة ليست في الجهاز، المشكلة فيك أنت. إذا أردت أن توظف الجهاز توظيفا جيدا كان لك وسيلة تربوية نافعة إن شاء الله تعالى، ولكن في الحقيقة أنا لا أنكر أن الآن هذا الجهاز في وضعه الحاضر الغالب فيه أنه يستعمل استعمالا سيئا وليس استعمالا حسنا. هذه تتمة شرط أن يكون المبيع منتفعا به شحن. سأنتقل الآن إلى موضوع جديد، وأقول في مقدمة هذا الموضوع ينبغي أن ننتبه انتباها شديدا، لأن هذا الموضوع بالذات يحتاج إلى ذهن صافي وانتباه شديد، فهو فيه بعض الشرط. مر معنا أن من شروط المبيع أن يكون المبيع طاهر، وهذا شرط ذكره الشافعية والمالكية والحنابلة ولم يذكره الحنفية. ومع كوني أنا شافعيا إلا أنني سأناقش هذه المسألة مناقشة تذهب بي إلى مذهب السادة الحنفية، وأنا هنا لست مجرد مقلد لمذهب الإمام الحنفي أو الشافعي أو غير ذلك، فلقد قلت لكم إنه في مجال المعاملات المالية ليس من حقنا أن نلزم الناس بمذهب واحد، لأنه من الصعب أن تجعل مذهبا واحدا هو قانون المعاملات فيما بين المسلمين. حقيقة اليوم يجب على المسلمين أن يكون لجنة علماء المسلمين لديهم من تبادل الآراء والبحث والتمحيص حتى يصل إلى قرار متفق عليه ويكون مستجيبا لحاجة هذا العصر من جهة، ومنسجما مع مبادئ الشريعة الإسلامية من جهة ثانية. شرط الطهارة من حيث قلت لكم جمهور العلماء ليس فقط الشافعية، الشافعية والحنابلة والمالكية اشترطوا في المبيع أن يكون طاهرا. وبناء على ذلك صحح السادة الحنفية بيع الثمن الطبيعي المصنوع أو المعد من روث الحيوانات، ومنع الشافعية بيعه، لكنهم قالوا بما أنهم منتفع به كيف تحصل عليه وأنا عندي كمية كبيرة؟ قال برفع اليد، لأن هذا يسمى اختصاصا، أنا بلي وملكيتي له شرعا صحيحة، لكنهم ما لي بعد أنه نجس. الحنفية قالوا إنه مال لأنه منتفع به، الشافعية قالوا إنه نجس ومن ثم فإنه ليس بمال، وهذا الكلام أيضا قال المالكية والحنابلة. على تفصيل الجمهور لم يصححوا بيع النجاسات، لكنهم اشترطوا أن يكون منتفعا به ومالا وطاهرا. الحنفية قالوا أن يكون مالا منتفعا به شرعا أو تقوما، ولم يشترط أن يكون طاهرا. ما دليل السادة الجمهور على ذلك؟ وما دليل السادة الحنفية؟ الآن المناقشة فقرية علمية وليست تجارية اقتصادية. اليوم التجار يتحملوني شوي، يعني اليوم الدرس فقهي أكثر من كونه اقتصادي. نعم، ما دليل كل من الفريقين وما أثر ذلك على صحة بيع بعض النجاسات التي قد نستمر كالحراسة نجس ولا مو نجس؟ هل يستغنى عنه إن الحاجة إليه؟ كبد صيد مشروع ولا مو مشروع؟ منتفع به ولا مو منتفع به؟ طيب يا سادة تبع الشافعية نجس ولا مو نجس؟ لماذا تقولون في بيعه رمل؟ أليس كذلك؟ نعم، الشارع الكتاب والسنة سرر لنا استعمال كلب الصيد وما يعني وما أحد من الخيط الكلب المعين يوسف صالحا. فإذن منتفع به شعر بنص الشارع، فكيف يكون منتفع به وكيف لا يمكن أن النبي أولا يشتريه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اختلى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد استثنى النبي. كلب ماشي والصيد استثنى وأجاز اقتناعه، نقص من أجله كل يوم قيراطان. هذه هي المشكلة التي سنبحث فيها، وهذا البحث الآن فقهي محض لكنه دقيق جدا. فأجب انتباه، الله تعالى قال لنا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتلذية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخر الآية. إذن الدم الميتة والدم ولحم الخنزير هذه أشياء محرمة، لكن بالنسبة للميتة، رأى ميتة مرمية شاة ميتة مرمية فماذا أقول؟ هلا أخذتم ذهابها فانتفعتم به؟ قال: يا رسول الله إنها ميتة. والله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما حرم أكلها. ما هو المحرم؟ أكلها. ثم قال: أي وإهاب دمغ فقد طهر. أرأيتم؟ إذا ما حكمه الميتة وما حكمه مرميا، ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك، وأمر الصحابة أن يؤخذ جلدها ويضرب بأن أي إهاب دبر طهر. قال: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ وعندما اعتره قال: إنما يتقائم محرمة. إذا بقية وجوه الاستعمال ليست محرمة لكن النجاسة تعيق الاستعمال، وأنت بإمكانك أن تزيل النجاسة عمل بقاعدة: أيما إهاب دبر فقد طهر. إذا الذي حرم الشان وبيعه هو النجاسة التي لا ينتفع بها، نجاسة لا ينتفع بها، خنزير مرمي ميت، هل هناك وجه بالانتفاع به؟ لا. ومن ثم فإن لا يجوز لا كناه ولا بيعه ولا ذبحه ولا سرقه ولا شيء، لأنه نجس، ولأنه لا ينتفع به أصلا، مو بس نجس، لأنه لا وجه للانتفاع به، الشارع لم يسمع بالانتفاع به. إذا ليس مجرد النجاسة هو سبب عدم المشروعية، النجاسة وكونه غير منتفع به. فإذا حرم كل وجوه انتفاع حرم الاقتناء، وإذا حرم الاقتناء حرم البيع. أما إذا لم يحرم كل وجوه الانتفاع فإنه لا يحرم الاقتناء، وإذا لم يحرم الاقتناء أجاز البيع. رأيتم الأخطاء أين تكون؟ وهي إذا حرمت كل وجوه الانتفاع ماذا نفعل به؟ حرم اقتناؤها حينئذ، وإذا حرم اقتناؤها حرم بيعها ونقل لها شيء يجب أن لا يجوز اقتناؤه، ومن ثم إذا كان لا يجوز اقتناؤه لا يجوز بيعه. أما إذا كانت هناك وجوه مشروعة للانتفاع به فهذا يعني أنه يجب أن تقتنعه لهذه الوجوه التي شرع الانتفاع بها. فإذا جاء اقتناعه وجاد الانتفاع به يتصور أنه يجوز بيعه، لكن هنا موقع نقاش سوف نشكل. المشكلة الثانية هل يا ترى حرم الميتة والدم والخنزير والكلب لكونها نجسة أم لكونها غير منتفع بها؟ غير منتفع بها من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به إنما حرم أكلها. يدلك هذا الحديث على أن المشكلة ليست في النجاسة، المشكلة في عدم وجود وجه للانتفاع به أو وجود وجه للانتفاع به. فهو صلى الله عليه وسلم عندما لم يكن هناك وجه للانتفاع بالشيء حرمه، وعندما يكون هناك وجه للانتفاع به قال لا تأخذ. عندما قال بالنسبة للميتة إنما حرم أكلها إذا جلد يمكن الانتفاع به، قال لك خذ وانتفع به أن أخذت بها أكثر. وعندما قال عن الكلاب من اقتنى كلبا غير كلب حراسة أو صيد استثنى ما كان مشروعا الانتفاع به، ما كان من الكلاب منتفعا به. عندما ذكر هذا النوع دل على ان هذه المنفعه مشروعه، فاذا كان مشروعا فان يجوز اتباعها، واذا كان منتفعا به فاذا هي مالا، واذا كان مالا يجوز بيعها. هنا هذه النقطه الماليه هي النقطه المهمه. قال المال عند الساده الشافعيه في تعريفه ما له قيمة يباع بها فتلزم موقفه وإن قلت، وعرف البيع لأنه مبادلة مال بمال. أريد الأخوة والأخوات أن ينتبهوا إلى هذا الفكر. قالوا المال هو ما له قيمة يباع بها وتلزم موقفه وإن قلت، وعرف البيع مبادلة مال بمال. إذا مالية الشيء متوقفة على صحة بيعه، ما له قيمة مباعها، وصحة بيع الشيء متوقفة على ماليته، مالية الشيء متوقفة على صحة بيعه، ما له قيمة مباعها، وبيع الشيء متوقف على ماليته. قال البيع هو مبادلة مال بمال، إذا ما كان مال يباع، وهذا يسمونه في المنطق دولة، يسمونه دور، هذا مستحيل غير مقبول. لا لا، دعونا نخلص من هذه المشكلة ونأخذ بتعريف الإمام النووي. قال المال هو ما كان منتفعا به شرعا. إنها المشكلة المال لا يدعى قضية البيع، قل هو ما كان المال ما هو منتفع به شرعا. فكل شيء ينتفع به منفعة مشروعة يسمى مالا. هذا كلام من مرور، إنما ما قلته هنا وإنما قاله أحد أعظم أئمة الشافعية وهو أعجوبة عقله سيدنا بن يحيى بن يحيى
نووي.
أئمة الشافعية بن يحيى نووي. إذا ما كان منتفع به شرعا، وهذا التعريف هو تعريف حنابلة. قالوا ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، أي المال. وهذا التعريف هو تعريف قريب جدا من تعريف الحنفية، وتعريف قريب أيضا من تعريف المالكية. فإذا يكاد يكون هذا التعريف متفق عليه في المذاهب، يعني الخلاف بين العلماء في قضية المالية ينحصر في مسألة واحدة، وهي أن السائر الحنفية خالف الجمهور في أن المنافع تعد مالا أم لا تعد مالا، وهذه يعني من غرائب مذهب السائر الحنفية. لأنه قال إن الآلية من التمول، التمول يعني البقاء القائمين بالاقتناء والادخار، والمتعة غير قائمة بالادخار، إذن فليس قيمة. هذا كلام يعني الآن المعاصرون يخالفون، حتى الحنفية المعاصرون يخالفون. فالسيد الشيخ لامزق أحد علماء الهند باكستان الهندي سيأتي اسمه قريب إن شاء الله. نعم. التحية العثماني، جزاك الله خير، وعليك الله شيخ التحية العثماني، رجل من أدق العلماء، وعنده فقه طيب، وعنده دقة علمية جميلة. نعم. طبعا الحنفية قال من منافع يعني ليس بمال لكنها ملك. طيب إذا كانت، إذا كان معيار مالية الشيء أن يكون منتفعا به منفعة مشروعة، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب حراسة أو صيد أقر بمنفعته كلب الحراسة والصيد؟ إذا هو أموال أم ليس بأموال؟ قال ما يكون منتفعا به شرعا. طيب الكلب منتفع به شرعا أم لا؟ إذا فهو ما، فهو ما. وأراح استعمال كلاب الحراسة والصيد، وعندما قال علم الإهاب ماذا قال؟ أن أخذتم إهابها فانتفعتم به، مع أنه ميتين نجس، قال فانتفعتم به، قال نعم انتقل إلى محروم أكلها. ثم قال أيكم لأن مشكلة النجاسة أيكم أيما إهاب الدبغاء فقد طهر. إذا ما نفع عن المالية، نفع عن الطهارة، قال تذبحوه، لكنه قال أهل أخذت بهذا فانتفعتم به، فهو حكم على الانتفاع به، مما يدل على أنه إذا يعد مالا ولو مآلا كالجحش الصغير الذي مضى ذكره قبل قليل، إنما قد يكون منتفع به، منتفع به مآلا. الإمام البخاري هو محدث، لكن قالوا إن فقهه في عناوين كتابه، فقه الإمام البخاري في تراجم أبوابه. قال عندما أورد حديث ابن عباس إنما حرم أهوى، هذا الحديث وضع له عنوانا هو باب جلود الميتة قبل أن تطبخ. ابن حجر شارح البخاري في فتح الباري قال في شرحه باب قول باب جلود الميتة قبل أن تدبخ. لاحظوا كيف فهم ابن حجر وهو الشافعي من أجل علماء الشافعي وأمن من الحديث، قال أي يقصد الإمام البخاري هل يصح بيعها أم لا؟ أورد فيه حديث ابن عباس في شاة ميمونة، وكأن من يقول هذا الكلام ابن حجر العسقلاني، وكأن البخاري أخذ بجواز البيع من جواز الاستمتاع، ألا أخذت بهذا فاستمتعت به، لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا ينتفع به لا يصح. هذا كلام ابن حجر في تفسير ترجمة الإمام البخاري للحديث الذي أشرنا إليه. ويقول ابن حجر مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، عندما قال إن الأولى ماذا قال؟ إنما حرم أكلها. نحن الشافعية نقول مفهوم مخالفة، ومعنى المالكية والحنفية حنابلة يقول ما نقول مفهوم مخالفة، يدل هذا النص إنما حرم أكلها أي كل ما عدا الأكل من الانتفاع المحرم، إذا مشروع الانتفاع به، إذا كان مشروع الانتفاع به فهو إذا مال، إذا كان مالا صحة. لكن هنا السادة الشافعية يقولون ستوب إشارة حمراء. نعم. حديث البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله شوف إن الله حرم بيع. سأله أحد الصحابة أرأيت يا رسول الله شحوم البيع فإنه يطلع بها السحور ويدعن به الجنود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ما هو الضمير عائد على ماذا؟ بعض الشافعية أورد هذا الحديث كدليل على تحريم البيع. هل يا ترى هو الضمير عائد على البيع أم على وجود انتفاع؟ هنا المشكلة. الجواب أن كلمة حرام فسرت بمعنيين، أحدهما حرمة البيع، وهكذا فسر بعض العلماء الشافعي ومن اتبعه، وثانيهما حرمة الانتفاع، فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد. يلاحظ مما قلته أن المحرم عند العلماء إنما هو الانتفاع المباشر بالنجس من الميتة ونحوها كأكلها، انتفاع مباشر. أما البيع فإن كل ما ينتفع به يصح، وما لا ينتفع به لا يصح، كما قال ابن حجر في شرح لكان حديث للعلماء البخاري في فتح الباري. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكلها، ومفهوم قوله إنما حرم أكلها أن ما عدا الأكل مباح، فإذا كان مباحا فإذا هي منفعته مشروعة، وإذا كان منفعته مشروعة إذا يصح. الانتفاع بجلود الميتة وهي نجسة عند أكثر العلماء ممتنع، إلا ما نقل عن الزهري وما قلنا من كلام البخاري في ابن حجر. لكن النجاسة فيه هل تمنع من البيع إن كان لها وجه انتفاع صحيح؟ إذا كان الشيء إذا منتفع به ولو كان يجيب منه كالحمار الصغير لا غير ينتفع به، لكن ما آدم إذا لم ينتفع به والجن إذا لم ينتفع به فإذا ولو هو آدم كذلك صحيح. السؤال مرة أخرى بعد هذا البيان السؤال الثاني، هل تحريم الشارع للدم والميتة والخنزير والكلب هل هذا التحريم يتناول كل وجوه التعامل بها من أكل واستخدام وغير ذلك، أم يتناول وجوها محددة؟ عندما تكلم عن الميتة ماذا قال؟ إنما حرم أكلها حتى لو وجه الانتفاع. وبالنسبة للكلب رخص لنا في الكلب الصيدي والحراسة، و لا هذا الأمر يسري على كل الموجودات إذا كان هناك قد ثبت في الشرع مشروعية وجه من وجوه الانتفاع لهذه الأشياء. ومع ذلك هنا لا بد أن نعترف بشيء، إن ثبوت نجاسة هذه الأشياء يترتب عليه عدم مشروعية الانتفاع بها لأنها نجسة، إلا ما ثبتت مشروعيته من وجود انتفاع بنص. فمثلا الكلب ثبت وجهان من وجود انتفاع بها بنص، إلا كلب حراسة أو صيد، ولعل المقاس أحيانا كلب البوليسي الذي تتبع المجرمين والروائح وغير ذلك، قد يكون هذا وجه مشروع قياسا على المنصوص عليه أو تخريجا عن كتاب ليس قياسا. وإذا توافر الدليل الذي يسوغ الانتفاع بغير بها بغير الأكل فإن ذلك يعني جواز اقتنائها وتبادلها، مثل هل أخذت الإيرادة ودفعت بها. هنا يعني أنا أردت مسألة كنت أشرت بأهمية أحسن هذه المسألة، هي مسألة الاستحالة. وعلى الآن أقول هل الاستحالة في الموارد تقليل نجاستها إلى طهارة؟ معروف أن الخمر إذا تحولت إلى خمر صارت طهر، وال الجن إذا دبر صار طاهر. الإباء ليست استحالة، إنما إحانة استثنائية منصوص عليها خروجا من الأصل الضعيف، استدلال الأصل. لكن لاحظوا معي، الخمر تحول عن الخمرية. شنو يعني تحول؟ مو الخمر ليست فيه من خصائص الخمرية شيء، غير كونه بارد سائل. في وراء ذلك خصائص واحد، الصيغة الكيميائية للخمر تختلف عن الصيغة الكيميائية للخمر. والأثر النفسي والأثر الجسدي للخمر يختلف جزئيا عن الأثر النفسي والجسدي للخمر. وكثير من الخصائص التي هي موجودة في الخمر تتبدل تماما في الخمر. عند الحنفية توسعوا في مسألة الاستحالة، فبنوا عليها طهارة أشياء تحولت من وصف إلى وصف، حتى قالوا إنه إذا تحولت الميتة إلى ملح فقد صارت طاهرة. هذه مسألة كنا قد تحاورنا فيها في مناقشة رسالة الدكتوراه في إندونيسيا قبل شهر تقريبا. الرئيس الليبي قال الاستحالة تحول المادة تحول جذري. خلينا الكلام ما نحن نحكي، خلينا نتكلم فيه المختصون الكيميائيون في شيء يسمونه مستحاثات ولا ما الآثار. يعني تمر بمنطقة جبلية فتجد صخرة على شكل حيوان، لكن لو أتيت فحللت هذه الصخرة لا تجد فيها من المواد العضوية التي يتكون منها هذا الحيوان شيء. وهناك شجرة تحولت مع مرور الزمن و يقولون إحنا آلاف السنين، لكن علماء الجغرافيا والجيولوجيا يقول ملايين السنين صارت صخرة. جذع شجرة شفته، جذع شجرة تقريبا بهذا الحجم تمسكه يطلع وزنه 50 كيلو، ثقيل جدا. وشو أصله؟ جذع شجرة تحجر. فقال هذا تحول استحالة المادة، والمادة بين الأملاح تفاعلت مع الأملاح، تفاعلت مع مرور الزمن، فقدت خصائصها العضوية فيها وصارت ملح كامل. هذا الكلام يحتاج إلى دراسة علمية كيميائية دقيقة لتبين لنا مفهوم كلمة الاستحالة بدقة ووضع ضوابط علمية لها، وإلا فإننا سنضيع بين تساهل البعض وتشدد البعض. الشافعية تشددوا كثيرا فقالوا لا يتم الاستحالة إلا الخمر إذا تخللت. الحنفية توسع بعض الشيء في هذه المسألة أكثر من غيرهم، ووضع ضوابط لهذه المسألة يقتضي أن تخضع لمعايير علمية شرعية تستفاد فيها من الأدلة استفادة دقيقة توضح المسألة توضيحا علميا صحيحا. إحدى الأخوات حاولت أن تخوض هذا الموضوع، وأقول بارك الله بسعي كل من بحث هذه المسألة، ولكن ما ينبغي أن نثق في إشارتي أنه ينبغي أن ينخر عباره ونصل إلى أعماق ما فيه من الصدى واللآلة ونضم إلى الشواطئ الأخرى ونجد جوانب الموضوع كلها. أنا أشجع هذه المسألة لهذه المسألة لعلقة الأستاذ الحنفية في أن الاستحالة لا أثروا، ولا أوافق على التساهلات الموجودة عند البعض، كما أن لا أتذمر تذمر السادة الشافعية يدخل يعقل تذمر أستغفر الله العظيم وأسحب كلامي. أقول السادة الشافعية وقفوا عند النص، والسادة السادة الحنفية بنوا على النص، والمفروض أن يبنى على النص إذا بنينا ضمن ضوابط دقيقة يضبط فيها ما يمكن من استحاله. نعم. أجل أن الوقت صار ضيقا ولا يكفي بشرح جوانب الموضوع الأخرى، والموضوع دقيق جدا وصعب من بعد هذه المدة أيضا. أريد أن أعطيهم شيء من البيان والتوضيحي إن شاء الله تعالى، لعلنا إذا أحيانا الله عز وجل نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنناقشها في بقية جوانبها بعون الله. حملونا معاشر التجار المسألة بهذه المسائل المواضيع يعني تطبيقات عملية مهمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجمعنا عليك وحفظنا عليك، ولا تدع حوائجنا إلا إليك، لا تقدم على هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور في تجارة المسلمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.